السلام عليكم ورحمة الله، أنا محدثكم أحمد دعدوش وأهلا بكم في بودكاست السبيل. سأحدثكم اليوم عن التوازن بين الخوف من الله والرجاء في رحمة الله. للأسف صار من الشائع اليوم أن نرى الكثير من التعليقات على مواقع التواصل من شباب ينتقدون تربية الآباء والمعلمين والمشايخ على تخويفهم من عذاب الله وهم صغار، وربما يشارك البعض قصة عن أطفال في عمر صغير بمدرسة أوروبية طلبت منهم المعلمة أن يكتبوا رسالة إلى الله، فكانت رسائلهم البريئة إما مليئة بالحب أو تخاطب الله بدون تكلف. ثم تأتي التعليقات الكيوت، انظروا كيف يربون أطفالهم على محبة الله بدلا من الخوف منه، ونحن عقدون من الدين من كثرة الحديث عن عذاب القبر والثعبان الأقرع وجهنم التي تحرق الجلود إلى آخر هذه الأسطوانة. وكما يعرف الخبراء في علم الاجتماع والإعلام، فالثقافة الشعبية يمكن أن تتشكل ببساطة شديدة عبر نشر أفكار كهذه وتكرارها، لتتحول من نطاق المداولات والشائعات والخواطر في الفضاء العام إلى قناعات وحقائق لدى المتلقي دون أن يشعر. بالنتيجة صارت لدينا شريحة واسعة من الشباب يقتنعون الآن بأن الله محبة، وهذه عبارة مقتبسة من المسيحية أصلا. المطلوب يعني حسب هؤلاء هو إغفال جانب الخوف من الله تماما كمطلب تربوي أولا، بحجة أن الترهيب يسبب عقد نفسية، ثم تحول هذا إلى مطلب عقائدي، بمعنى أن الإسلام الصحيح برأيهم، أو بالأحرى الإسلام الكيوت، هو الذي يجب أن يتخفف من جانب الترهيب كاملا وكأنه غير موجود. يعني الإسلام الذي كان قائما على الترغيب والترهيب في كل نصوصه وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة وفي تراث الفقهاء الراسخين في العلم، صار الآن لدى هؤلاء قائما على الترغيب فقط، وصار مطلوبا من أي شيخ يريد أن يشتهر اليوم وأن ينجح ضمن موجة ما يسمى بالدعاة الجدد. صار مطلوبا منه الآن أن يركب هذه الموجة حتى يرضي الجماهير كي يسمعوا له، وإلا نبذوه وصارت بضاعته كاسدة. والذي يقدم رضا الناس على رضا الله سيقدم هذه التنازلات للأسف والعياذ بالله. لكن دين الله ليس للعبث، وكما أوضحت لكم في حلقة سابقة تحت مسمى الخوف من الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة يبكون من خشية الله في بعض الليالي حتى الصباح، وحتى كان عمر بن الخطاب في بعض الحالات من شدة البكاء يمرض. ونقلت لكم أقوال معظمهم عن وصول الخوف بهم أحيانا إلى القول يا ليتني لم أخلق، وليتني كنت شجرة تعضد وتؤكل، وليتني كنت كبشا يذبح ويؤكل إلى آخر هذا الكلام. لكن لا نأخذ بهذه التصريحات لوحدها مجردة، وإلا أخذنا عنهم فكرة سوداوية مرضية، فهذه كانت أقوال تصدر عنهم في لحظات من الخشوع والخوف وليست نمط حياة. ففي الأثر سئل ابن عمر هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم، والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال. وكان بعضهم ينكت ويضحك بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي السير قصص طريفة عن مواقف الصحابي النعيمان بن عمرو الذي قيل إنه كان مضحاكا مزاحا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك على خفة دمه ومقالبه التي يفعلها بالصحابة. إذن النبي والصحابة لم يكونوا مكتئبين، لكن في وقت الجد كانوا جديين، فهناك ضحك ومزاح، وهناك أيضا جهاد وقيام وعبادة وبكاء من خشية الله. الله محبة، نعم نحن نحبه ونرجو رحمته، لكنه أيضا شديد العقاب، وهو يعلمنا ويقول فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخافوا من الكفار وخافوا مني جل وعلا. وبنفس المعنى قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الخوف شرط الإيمان. وقال أيضا في آل عمران ويحذركم الله نفسه، وقال في الزمر بعد وصفه لجهنم ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هو تعالى يخوفنا ويريد منا أن نخافه. هناك بدعة أخرى ليست مستوردة من المسيحية أيضا، بل مطعمة بنكهة التصوف. البعض يقول إنه سيتقرب إلى الله بالكشف والعرفان ويترقى في المقامات من حال إلى حال حتى يصل إلى كمال المعرفة ويفنى في ذات الله، وهنا يكتفي بمعرفة الله ومحبته وحتى عشقه. أما الخوف والخشية فهذا خارج حساباته، وهذا أيضا من تلبيس إبليس ومن أسوأ أشكال الضلال، لأن من يصل إلى هذه المرحلة يعتقد أن أنه بلغ غاية الكمال في التدين والقرب من الله والعلم بالدين، وحتى لم يعد من الممكن إقناعه بعكس ذلك. أصلا هو يرى أنه الوحيد الذي يعرف، وأنه يتلقى معرفته من الله مباشرة وليس مثلنا نحن الذين نتلقى العلم من القرآن والسنة. هذه البدعة الصوفية لم تظهر في عصر السلف أصلا، ولم يفكر أي صحابي ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية، وهذا في صحيح البخاري. يعني من بلغ قمة المعرفة يبلغ قمة الخشية وليس قمة الاطمئنان إلى أنه صار مميزا عند الله فلا يخاف. فالملائكة التي عصمها الله أصلا من الذنوب وهي تعلم أيضا أنها لن تحاسب ولن تعاقب، مع ذلك هي تخاف من الله من شدة هيبته وعظمته ومن معرفتها بحقه جل وعلا. فهكذا وصفهم الله في قوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا قال جل وعلا في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا فالذي لا يخاف الله هو الجاهل وليس العكس. فتخيلوا إذا حجم الضلال عند من يرى العكس تماما، وكيف يخدع إبليس الناس إلى درجة التناقض. ومن يصل لهذه المرحلة للأسف يستبد الكبر بعقله فلا تنفعه الموعظة. أما أهل الجنة فهم الذين وصفهم الله في سورة الرحمن بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأهل الرضوان هم الذين وصفهم في سورة البينة بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. طيب، البعض الآن سيقول لي: يا شيخ، كرهتونا في الدين من كثرة الحديث عن العذاب والخوف. وقبل أن أحدثكم عن ضرورة التوازن، فهذا السؤال نفسه قيل أيضا للحسن البصري الذي كان في عصر التابعين. قيل له: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، يعني من شدة المواعظ والتخويف من عذاب الله؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا، يعني حتى تأمن في الجنة، خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وفي الحديث القدسي الذي صححه ابن حبان والحاكم الألباني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يعني يا أخي المسلم، خوفك من الله شرط لدخول الجنة. المسألة هنا ليست مجرد خيار. لا يكفي أن تعبد الله بالمحبة وتطمئن في هذه الدنيا وتمارس حياتك مثل العلماني أو الملحد الذي يرفع شعار الاستمتاع بالحياة وتعالوا نعيش اللحظة واللايف ستايل القائم على أكبر قدر من اللذة. هذا أصلا كل شعارات، والحياة ليست بهذه البهجة حتى لمن رزقه الله الصحة والمال وكل ما يشتهي. وحتى لو كان الإنسان لا يؤمن ببعث ولا بحساب، فعلى الأقل الملحد سيظل خائفا من الموت والفناء، وحتى لو تهرب من التفكير في هذا كله. فالخوف ملازم إذن للإنسان مهما كابر وأنكر. طيب، إذن هل المؤمن يعيش في خوف وقلق وذعر بما يؤدي في النهاية إلى مرض نفسي؟ هل هذا هو المطلوب؟ هنا نقول: طبعا عليك بالتوازن. الأصل هو أن يكون الخوف والرجاء كجناحي طائر لا يميل أحدهما حتى لا يسقط. وفي القرآن الكريم دائما نجد بعد كل آية عذاب آية عن النعيم أو بالعكس، فكلما ذكرنا الله تعالى برحمته ذكرنا أيضا بأنه شديد العقاب. وأيضا كما حدثنا عن صفات الخوف لدى المؤمنين الصالحين، حدثنا عن صفات الرغبة لديهم، فقال مثلا عن عائلة النبي زكريا وابنه يحيى عليهما السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وهؤلاء من الأنبياء. وقال أيضا عن صفات المؤمنين في سورة السجدة: يدعون ربهم خوفا وطمعا. لكن يقول الإمام ابن القيم: السلف استحبوا أن يقوي في الصحة، يعني لما يكون عنده صحة وشباب، أن يقوي جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يعني في آخر أيام وعند الاحتضار يقوي جناح الرجاء على جناح الخوف. لأن الخوف يردع الإنسان وهو في مرحلة الشباب والقدرة والاندفاع، أما عند الموت فالأفضل أنه يغلب رجاءه ومحبته لله، لأنه وصل لمرحلة النهاية وانقطاع العمل. فلا ينبغي للإنسان أن يفارق الحياة إلا وهو محبا لله ومحبا للقاء الله ويحسن الظن به تعالى. وطبعا لو وصل الإنسان لحد التفريط والذعر والسوداوية والمرض النفسي حتى وهو شاب وفي حال الصحة، فيعود ليذكر نفسه بالرجاء وبآيات الرحمة وبعدل الله وكرمه حتى يتوازن نفسيا. وأصلا أنا لم أرى في حياتي شخصا وصل إلى هذه المرحلة، بل معظم الناس إذا لم يكونوا كلهم يغلب عليهم الرجاء وحتى إلى درجة الغفلة. فمن يعترض هو يتخيل حالة غير موجودة من الذعر والخوف، وهذه إن وجدت فكما قلنا يعالجها بالرجاء وبالأمل وبمحبة الله جل وعلا. الآن تخيلوا يا إخوة، لو أن المجتمع كله كان يخاف من الله، هل كان سيصبح سوداويا وكئيبا؟ أم كنا سنرى مجتمعا مثاليا تماما وخاليا من الجرائم والفساد؟ الخائف من الله هل كان سيتحرش مثلا بكل امرأة يراها في الطريق؟ هل كان سيضرب زوجته؟ والخائفة من الله هل كانت ستخرج بزينتها وفتنتها إلى الناس؟ الموظف الخائف من الله هل كان سيرتشي ويعطل مصالح الناس؟ الحاكم الخائف من الله هل كان سيظلم العباد ويقتل ويسجن ويعذب؟ هل كنا سنحتاج أصلا لقوانين وسجون وشرطة ومحاكم؟ الخوف من الله هو الحل لكل مشاكلنا، هو العلاج الذي نحتاج أن نربي عليه أبناءنا ونصلح به أنفسنا المريضة، هو الثقافة العامة التي يجب أن ننشرها وأن تنشرها الحكومات والحركات الإصلاحية وتربي فيها المدارس الأطفال. حتى الملحد الذي لا يؤمن بالله سيوافق على أن المجتمع لو كان كله يؤمن بالله ويخاف منه فهذا أفضل للملحد نفسه، هذا يحقق مصلحته هو، لأن الخوف من الله هو الضمان الوحيد لتحقيق هذه المصالح كلها. فالذي لا يخاف من الله إما أن يلتزم بالقوانين أو لا، أما الذي يخاف من الله فحتما سيلتزم بها. إذن فحتى من وجهة نظر براغماتية عملية فالخوف من الله هو أفضل قيمة أخلاقية تحقق لنا المصلحة جميعا. وحتى فرضا وجدلا لو وصلنا للذعر والقلق فهذا تفريط كما قلنا، ولكن هو أيضا أفضل من أن نصل للتفريط المقابل وهو انعدام الخوف. فلو لم نستطع تحقيق التوازن وكان لابد من المعاناة، فلنعاني في هذه الدنيا القصيرة بالخوف من الله ثم نستمتع بالأمان الدائم في دار الخلد وفي جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله أن يرزقني وإياكم هذه الجنة وأن يؤمننا مما نخاف في الآخرة. إذا وجدتم الفائدة في هذا التسجيل فحاولوا إيصاله أيضا للناس لتعم الفائدة وتشاركوا في الأجر. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.